ليس له علاج انه حملة دهن واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. والاحتلال يطالب واشنطن بتمديد احتلاله لمناطق جنوب لبنان مدة 30 يوما. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي أن التزام إيران طويل الأمد بالاتفاقية حضر ثقة الدمار الشامل واضح للجميع، مشيرا إلى أن إيران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 68 من القرن الماضي كواحدة من أعضاء المؤسسين. وقال عراقي أنه من الوقاحة إسداء النصائح والمواعظ للإيرانيين في رد على تصريح بالأمين العام المتحدة، قال يجب على إيران أن تعلن بوضوح أنها تخلت عن امتلاك الأسلحة النووية. مضيفا قال الثورة الإسلامية أصدر فتوى تعلن فيها تحريم أسلحة الدمار الشامل، فيما دعا غوتريش للتحقيق في مقدس الجمعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة واحتلاله الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان وتنشاراته النووية التي تشكل تهديدا للعالم. تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطنا على الأقل من بلدات ومن الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة رهينة، إضافة إلى 10 سابقين. وأوضح أمير المسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تمت في محافظات الخليل ونابلس والحرم ورام الله القدس. وقال البيان أن قوات الاحتلال تواصل عمليات عسكرية في محافظة جنين ومخيمية وتنفذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين، ترافقها عمليات إعدام مدني وتنكيل وتدمير للبنية التحتية وتقليل وتدمير للمواطنين. كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في قلعة الرز منزلا تخطط سلطات الاحتلال الصهيوني لإقامة آلاف الوحدات الاستخبارية الجديدة في شرقي مدينة القدس المحتلة، تشمل إنشاء مدرسة مدنية للمستوطنين المتطرفين في حي الشيخ جراح. وقال سعيد بن عبدية أن الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9000 وحدات استيطانية في موقع مطار القدس الدولي في هولندية المحادي لقرية كفر عقب. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على خططهم لإقامة مستوطنين على أرض مطار القدس الدولي شمالية الأرض المحتلة، والذي تأسس عام 1920 وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو تتنفس توسيع مستوطنة دعاءات شكيد والبقرية في شرفات القدس المحتلة الشرقية، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل طالب القيام الإسرائيلي والولايات المتحدة ورسول الرسمي بتمديد مدة 60 يوما لإغلاق الأقل من أيام الإغلاقية. وأوضحت في عدد من المواقع في لبنان. وفي سياق متصل يواصل الاحتلال الإسرائيلي خطة
باكستان میں پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد سے متعلق کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اڈیالا جیت کما و اشارہ بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہر سب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بیرسٹر گورنر صاحب نے بتایا کہ آج چند بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي في 20 من
السلسلة
من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلسلة من السلس
أعلن
مدعون عام سويسريون أنهم يشكون في شكاوى رئيس الاحتلال السعودية إسحاق قرشوق وفق تقارير إعلامية تشير إلى أن مرة الحكومية تتهمه بالتحريض على الإبادة في القائمة وأكد أن المبدأ العام السويسري أنه
يتابع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على أمل أن يكمل مراحله الثلاث بسلاسة ونجاح. وإذا كان من المقرر رسميا أن تكون مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة في الرابع من فبراير شباط المقبل، لكنها بدأت فعليا من خلف الكواليس، حيث توجه رئيس استخبارات الموساد الإسرائيلية ديفيد برنيان ورئيس الأمن العام الشباك رونيل بار إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. وبحسب القناة 12 العبرية، لم ينتظر برنيان وبار اليوم 16 من بداية المرحلة الأولى، كما هو مقرر لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية، وتوجه إلى القاهرة لمناقشة مسألة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي. هذا ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 8 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد يحملون الجنسية الإسرائيلية كجزء من المرحلة الأولى من الدفعة الثانية. وقالت القناة العبرية إنه تم إعداد البدائل لحركة حماس في القطاع مع الإمارات والسعودية، ويبدو أن هناك صعوبات ما توجد في تنفيذ اتفاق غزة، حيث اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في لقاء مع شبكة فوكس نيوز أن تنفيذ هذا الاتفاق أصعب من التوصل إليه، وقال إنه سيتوجه إلى المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق إشراف خارجي منتشر في قطاع غزة وعلى حدوده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إذا سارت الأمور على ما يرام. وتأتي تعليقات ويتكوف بمثابة أول تأكيد عالمي على استمرار المخطط سلفا على مفتشين خارجيين في غزة يشملون وجود مسؤولين أمريكيين. وفي هذا السياق أفادت صحف عبرية أن الكيان الإسرائيلي بسبب تسلل أسماء ثلاث مجندات ومدنية أسرار في قطاع غزة من حركة حماس تمهيدا لإطلاق سراح غزة، كما أن من المقرر أن تسلم تل أبيب القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها وتتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية 33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى.
ختام النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
غرب أردن كمختلف العقوبات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فلسطيني أثارتي كي سلوه فلسطيني ساسكي عمر خان سبرش كوفي جرمتان جنين برسلو روکیا فلسطین اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ
ملو شہید
سے فوج رمضان کے شمال میں واقع گاؤں المزرعہ میں تبدیل کر دیا اور کام پر کے دوران آٹھ فلسطینیوں کو گرفتار کر دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستمعینا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ضيف الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ومواقفها تجاه ما يجري اليوم في هذا البلد رغم نزاع واشنطن للنائب بنفسها عن ما يجري هناك. وفي حلقة اليوم نستكمل نقاشنا للأسبوع الماضي بخصوص ظهر الأحداث السورية. عنوان الحلقة الدور الأمريكي في أحداث سوريا. تابعونا بعد هذا
انہوں نے کہا کہ ہم نے کبا کیا اور تمام لوگوں کو قوموں کو معاشرے سے اٹھا کر خاصے قوموں کے کمانڈروں کو صرف ایک پیغام دیا ہے.
اهلا ومرحبا بكم من جديد. كشف المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر ان عدد الجنود الامريكيين الموجودين في سوريا حاليا يقدر بحوالي 2000 جنود وليس 900 جنود كما كان يصرح به سابقا. وقال رايدر في إحاطة صحفية: كما تعلمون كنا نبلغكم بانتظام أن حوالي 900 جنود أمريكي يتمركزون في سوريا. وأضاف: اليوم أعلنت أن العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا يبلغ حوالي 2000 جنود. وفقا للمتحدث باسم البنتاغون كان في سوريا 900 جنود أمريكي عندهم. بشار الأسد لا يزال رئيسا. وتم إرسال القوات الإضافية إلى البلاد لتعزيز المهمة الثالثة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب تصريحات البنتاغون السابقة كان يتمركز نحو 2500 جنود أمريكي بالعراق و 1900 جنود في سوريا ضمن إطار مسمى للجنود المسؤولة لمكافحة تنظيم داعش على حد زعمه. وتستخدم أمريكا داعش الذي هو بالأساس صناعة غربية حجة للبقاء في سوريا ولعب ثرواتها حيث تتركز قواتها في المناطق الهامية بالنفط والغاز وتستخرج وتبيع علنا هذه الثروات. أعزائي الأفاضل، للمزيد من النقاش نستمع إلى دليل وجود قوات أمريكية في سوريا بين زميلتنا ساجدة تشاهي وضيف هذه الحلقة الباحث السياسي من اليمن الدكتور محمد عبد الرحمن. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أجدكم في حلقة جديدة من برنامج الشيطان كما ترحب هذا البرنامج السلام عليكم دكتور بلائي المنطقة
الجديد ولا القديم
وأيضا الغراب ودائما
سوريا كان
تواجدها معارضة
السورية أيضا هناك في درب 2022 أكبر بتواجد السورية وكذلك حاول تجاذب الهجوم داخل سوريا بين سوريا أمريكا وأيضا محاولة للتغلب على الجوانب السورية وعلى روسيا سوريا وبالتالي على المنطقة كل ذلك بحماية الكيان وأيضا تأمين هذا الكيان الصهيوني الذي يعتبر وقاعدة استراتيجية أمريكية وأمريكية من ثروات المنطقة والسيطرة على المنطقة لذلك أمريكا دائما ما تتدخل ودائما ما تعمل على جرعة الفرقة الداخلية بين الدول الإسلامية وأيضا بين الأمة الإسلامية فنجد أيضا أنها تكفي الصراعات الطائفية والمذهبية ومعها إسرائيل كل ذلك الهدف منه إضعاف الدول الإسلامية والسيطرة عليها بدون خسائر كبيرة في أي مواجهة عسكرية قد تحدث نتيجة لتحرك الأمة في مقاومة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها واهتزاز واستحلال بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، أكدت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية ضلوع واشنطن في الأحداث الأخيرة في سوريا بهدف صرف الأنظار عن الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في قطاع غزة. وسارت الأحداث في سوريا وفق ما خططت له الإدارة الأمريكية خدمة لمشاريعها وحرفا للأنظار عن ثوراتها المباشر وشراكتها في الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن إدارة جو بايدن استغلت سقوط الرئيس السوري بشار الأسد للدفاع عن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط والتي تعرضت للكثير من الانتقادات مؤخرا لا سيما في تعاملها مع العدوان الإسرائيلي على غزة. وأضافت أن البيت الأبيض يسعى إلى إعادة صياغة سياسته في الشرق الأوسط مع تسليط الضوء على أن دعم بايدن القوي للكيان الإسرائيلي ونهجه في المنطقة مهد الطريق للأحداث التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالأسد وأنها يمكن أن تجلب حقبة جديدة من التعاون بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا حسب تعبيرها. أعزائنا الأفاضل، حول مفهوم كلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن سوريا ليست معركتنا لكن النأي عنها قد يكون سهلا، بهذا الشأن نعود إلى الحوار.
طيب، لكن ماذا نفهم من كلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن سوريا ليست معركتنا لكن النأي عنها قد لا يكون سهلا؟
نعم، إن الرئيس الأمريكي الجديد ترامب تحدث بأنه لا يعنيه ما يحدث في سوريا ليست معركتنا، لأن معركتهم الآن هي متوجهة نحو لبنان ونحو أيضا فلسطين ونحو أيضا اليمن. أيضا سوريا كان لها تأثير كبير، لكن التحركات الأمريكية منذ أكثر من عدة سنوات قد عملت على إضعاف الدولة السورية وتفكيك الكيان الداخلي للدولة السورية وعملت على تغذية الصراعات المذهبية، ونجد ذلك بتمكن أيضا إسرائيل من السيطرة على الأراضي السورية بدون أي مواجهة عسكرية وبدون أن تخسر حتى جندي إسرائيلي واحد. أيضا نجد أن أمريكا الآن تسيطر على حركات وجماعات داخل سوريا وتركي سلطة الجماعات، أيضا الطرف الآخر وهي تركيا تعمل على فرض هيمنتها على سوريا من خلال الجماعات الأخرى من خلال تحرير الشام وغيرها من الحركات. كل من تلك الدولتين تعمل على فرض سيطرتها وهيمنتها على سوريا، كل ذلك من نهب ثروات سوريا وتكذيب سوريا وتفكيكها. لذلك على الشعب السوري أن يحذر من التدخلات الأمريكية وأيضا من أي تدخلات خارجية أخرى قد تعمل على تفكيك حرب الدولة السورية وعلى توجيه مسار الصراع نحو الداخل السوري بدلا من توجه وتوحد كل الحركات داخل سوريا نحو العدو الذي يهدد أمن واستقرار سوريا وهو الغزو الإسرائيلي وسيطرته على أراضي سوريا وأيضا اعتداءاته المستمرة على أبناء فلسطين
أفغانستان وباكستان وأن
سوريا يمثل أمن لهذه الأمة ولا يمكن التفكير فيها أبدا وأنصح أيضا الشعب السوري والحركات التي تسيطر الآن على نظام الحكم في سوريا أن لا يعملوا على تبرية أي صراعات مذهبية داخل سوريا وأن تكون على جنبهم مع الدول المجاورة على جهة أخرى وأن لا تسمح لأمريكا وإسرائيل وأيضا تركيا باستخدامهم كأداة لتهديد أمن الدول الإسلامية مجاورة وأن تكون على جنبهم مع تلك الدول على جهة جيدة وأيضا أن يحاولوا إلى أن يبتعدوا عن تبرية الصراعات المذهبية في الداخل السوري وأيضا أي صراعات أو حروب أهلية تعمل عليها أمريكا وإسرائيل لتهديد سوريا وعليهم أن يفهموا بأن العدو هو العدو الصهيوني وأمريكا وغير هؤلاء الأعداء فلا يمكن أن تنتصر أي دولة وأن تتوحد أي دولة وأن تبني نفسها إلا إذا عرفت من عدوها وحددت من عدوها وألا تكون أداة لأيادي الغرب ولأيادي أمريكا والكيان الصهيوني الذين يعملون على تدمير المنطقة وعلى زعزعة أمنها واستقرارها وهذا التوجه الذي لا بد أن يكون لدى جميع الدول الإسلامية وأيضا عند استلام ترامب للدولة أو السلطة في أمريكا لا بد أن تكون كل الدول موقف واضح من تدخلات أمريكا للتوحيد من تلك التدخلات ومن تلك الأهداف والمشاريع المشروعة للولايات المتحدة لأمريكا ومعها الكيان الصهيوني.
أنا الديواني باقر السياسي كنت معنا من زمان شكرا لحضوركم
بابنك بسين دوما شيء برنامج كوراني كنالي
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة الدور الأمريكي في أحداث سوريا. أعزائنا الأفاضل، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإنما جرى في سوريا لا ينبغي أبدا أن يقلل من أهمية المأساة التي تشهدها غزة جراء مواصلة إدارة بايدن لدعمها غير المشروط لكيان الاحتلال، ولا يمكن له حرف الأنظار عن كم الضحايا المدنيين والدمار الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددة على أن رواية إدارة بايدن تؤكد أن للولايات المتحدة دورا مباشرا في الأحداث التي حصلت في سوريا. ونقلت عن عدد من الخبراء الأمريكيين تحذيرهم من أنه على الرغم مما وصفوها بالدراما التي أحدثها سقوط الأسد، فمن السابق بأوانه للغاية الإعلان عن يوم جديد في الشرق الأوسط، وأن أي ادعاءات بالفضل من جانب الإدارة الأمريكية قد تكون سابقة لأوانها. بدورها تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عن الدور الأمريكي في رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنه بالنسبة للكيان الإسرائيلي تتدفق سمعته الأخلاقية يوميا وفق قولها، وأضافت أنه ينبغي للصهاينة أن يفخروا بدورهم ومساهمتهم في سقوط الرئيس الأسد الذي له آثار مهمة بدأت تتكشف لإسرائيل. وفي سياق متصل دفعت قوات التحالف الأمريكي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها اللاشرعية شرقية سوريا مع تسيير دوريات برية في عدد من المناطق التي تشهد توترات واشتباكات مسلحة. وأكدت مصادر مطلعة في سوريا أن قوات التحالف الأمريكي أوصلت تعزيزات عسكرية برية عبر قافلة من الشاحنات إلى قاعدة معمل وحقل كونيكو للغاز اللاشرعية التابعة لها شمالية محافظة دير الزور من قواعدها من محافظة الحسكة، محملة بمدرعات وصناديق مغلقة ومعدات لوجستية. وأوضحت المصادر أن تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الأمريكي تشهده سماء المناطق والقرى المحيطة بالقواعد الأمريكية شرقية وشمالية دير الزور، خصوصاً القرى السبع الفاصلة بين مناطق سيطرة قسد من طرف ومناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة في مدينة دير الزور. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي ضمن الشيطان، وكان عنوان الحلقة الدور الأمريكي في أحداث سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، ونرحب بكم في برنامج المقاومة في الأدب العربي.
السلام عليكم وأهلا بكم. اليوم سيكون لقاؤنا مع شاعر آخر من شعراء المقاومة، شاعر ارتبط اسمه وتاريخه بالثورة والمقاومة ضد المحتل الصهيوني. كيف لا وقد ولد في قرية عرفت الأخرى بتاريخها النضالي البطولي، ومنها عكا مدينة الشاعر سميح قاسم.
أعزائي الكرام، ولد الشاعر سميح القاسم في قرية الرانا في قضاء عكا عام 1939، وتعلم وعلم في مدارسها حتى انشغل عنها لارتباطه السياسي، فسجن لأكثر من مرة وودع رهن الإقامة الجبرية وطرد من عمله مرات أخرى. فنجد معاناته قد ولدت معه ورافقته كثيرا داخل وخارج الوطن، ولهذا انشغل عن العمل السياسي وتفرغ للأدب. يقول الشاعر سميح القاسم:
طعام الشهيد يكفي شهيدين، يا أم الغرية يا هاجر المتعب، أعد الطعام القليل لأبنائك العائدين على عربات المنافذ، خذي كفل شرشفا للأوان العتيقة، هم فشل الظروف الأحفة الكوفيتي، إنهم متعبون من جهة، أعدي لهم وجبة من بطول الخرافة، أعدي كؤوس عبا وإبريق أحزانك المرعبة، سيجمعها الخبز والملح على قلبك وتجمع أشلاءنا لقمة العون.
السفر أعزائي الكرام، الشاعر سميح القاسم من الشعراء الذين لم ينسوا معاناة شعبهم وكفاحهم، فكانت نتاجاته الشعرية والأدبية تحوز دائما على شهرتها الواسعة وارتباطها بالواقع، واقع الشعب وكفاحه. لم يكتفي سميح القاسم بكتابة الشعر، إنما كتب أيضا عددا من الروايات، ثم راح يفكر بإنشاء مسرح فلسطيني، مسرح يعكس قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، ليكون بمثابة رسالة حية تنقل إلى العالم تلك القضايا وتلك الهموم. فاشتهرت كتاباته كما اشتهرت أشعاره، ونال إعجاب الآخرين به وثقتهم، خصوصا بعدما أدار المؤسسة الشعبية للفنون في حيفا.
ولهذا الذي تمتع به الشاعر سميح قاسم، وصفه الكاتب لطفي ملعابة بالشاعر القديس. وقال الكاتب عبد المجيد دقنجي إنه سيد الأبجدية. أما الكاتب الطيب شلبي فقال إنه رجل متفوق في قوة مخيلته، والتي يصعب أن يجد مثلها لدى شعراء آخرين. وكثيرون من الأدباء والشعراء والنقاد وغيرهم وصفوا الشاعر سميح قاسم وصفا كان يليق به وسمعته. فالشاعرة والكاتبة آمال موسى عبرت عن مدى إعجابها بالشاعر سميح قاسم بأنه مغني الربابة وشاعر الشمس.
تقدموا تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا، يموت منا الشيخ والطفل ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، هددوا شردوا يأتموا وهددوا، لن تكسروا أعماقنا، لن تحزنوا أشواقنا.
كان هاجس الانتفاضة عنوانا خالدا في مسيرة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، فهمه القومي والوطني والإنساني كان الدافع الأساسي للتواصل مع نضاله وتضحيته، للتواصل مع إبداعاته في منتجاته الشعرية والأدبية. لذلك وصلت هذه المنتجات إلى أقصى بقاع العالم، ليس لشيء، إنما لأنها كانت نبعتان موصلين للواقع الذي عاشه وأهله. ويقول الشاعر سميح: فوجئت في بلجيكا بشاعر يقرأ لي قصيدة عن الانتفاضة باللغة الفرنسية. فوجئت بألمانيا بشاعر ألماني يقرأ لي قصيدة عن الانتفاضة بالألمانية. فوجئت في أكثر من بلد أجنبي بشعراء وشاعرات كتبوا قصائد بعنوان الانتفاضة، لفظ الكلمات العربية وريح روح أجنبية.
حصل سميح القاسم على العديد من الجوائز والدروع وشهادات التقدير وعضوية الشرف في عدة مؤسسات. هذا طبعا نتيجة دوره الرائد في مسيرة شعر المقاومة، الشعر الذي صار يحقق أغراضه ببناء أسوار عالية من الغضب والتمرد والرفض، وهي تحيط بكتل الاحتلال والمؤامرات. يقول في إحدى قصائده: نازلا كنت على سلم أحزان هزيمة، نازلا ينقصني لا تنطي، صارخا في وجه أحزان قديمة، أحرقيني بأبيه. لم أكن وحدي ووحدي كنت في العتمة وحدي، راكعا أبكي أصلي أتفخر، جبهتي قطعة شمع فوق ذنبي وفمي مال مكسر. كان صدري ركعتين، كانت ملايين مئة سجدا في ربحتي، كانت عيونا مدفعة.
يا نعم أعزائي المستمعين، حصل سماح القاسم مرتين على وسام القدس للفقرة من الرئيس ياسر عرفات، وحصل على جائزة نجيب محمد من مصر، وجائزة السلام من واحة السلام، وجائزة الشام الفلسطينية. كتب العديد من الأعمال المسرحية والمؤلفات والأقراصات، كان عميقا في إبداعات الأدبية. لم تثنه الظروف القاسية التي عاشها بشر عن تقديم عطاءاته المميزة ونتاجاته المتحفزة. كان من أبرز الشعراء الذين أنجبتهم الساحة الأدبية في فلسطين، وكان علما من الأعمال التي ظلت تركز في سماعه شعر.
أحبتي الكرام، من طهران استمعتم إلى برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا وكل صرخة دم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا وكل صرخة دم، والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا من نفزع ولو كل العملاء صاحوا. الاستاذ سيد الدرجال خطوا محفوظ كرامتنا، مهما الخايط صار مجال تتحاشى بخيام قاومنا، نستوح سيد الرجال فضلوا محفوظ كرامتنا، مهما الخايط صار مجال تتحاشى بخيام قاومنا.
الرسول مركب بلدي
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قيل وفعل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد آخر مع برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة باللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم ما تبقى من المحاور التي تدور حول محور السعادة. وقتا طيبا نرحب لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعي الكرام، الأمثال تمثل مسارات جديدة كل جدة تعنى بالخوف دون الكلام. هذه العبارة هي للأستاذ جيسي براني الذي يعبر عن المثل بكونه جملا يتحكم فيها الاختيار الشعبي، كما أنها متطورة تتميز بأنها جديدة وتعنى بالموضوع دون شك أو شبه. تهتم بالمضمون أكثر من اهتمامها بالدعاء الذي يحمل هذا المضمون. فالمثل عند ديسي باند ملتزم بهدف أيا كان هذا الهدف، ولكنه غير ملتزم بما يعبر عن هذا الهدف. أما عند البروفيسور ليش، فالمثل هو أسلوب تعليمي أو تهديدي شهير محكم السحر شائع الاستعمال ضمن العرف والتقاليد، فهو كقول القائل حكمة الجماعة وإنتاج فرد ذكي، كما أنه يرسم طريق السلوك أو العمل وطريق الحكم على المرء. فالمثل أسلوب توجيه وتربية يرسم طريق السلوك في العلاقات الاجتماعية وطريقة التفاهم في وسط المجتمع الذي يفرزه، كما أنه لشدة ارتباطه بالمجتمع الذي أفرزه ولشدة حاجة الجماعة إليه، فقد اكتسب صفة أخرى هي صفة الضلوع والانتشار. مستمعينا الأعزاء، نبدأ موضوعنا حول السعادة بوصف الإنسان السعيد. فالأمثال العربية تقول ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي يمضي من النار. وقولهم أيضا السعيد من غاب بغيره، والشقي من استعب به غيره. وتقول الأمثال الفارسية الصحاري بادومر جيرين الخشاري بادومر جيرين شتانا، أي من فرق سرور يكسر الجوز بذنبه. وهذه شهرة للإنسان السعيد والذي تمنحه السعادة قوة ونشاطا كبيرا. أو المثل الآخر الذي يقول ساد أنت غم دارد ببت بانكو، ساد أنت غم دارد ببت بانكو، ومعناه السعيد هو الذي يستطيع أن يبيح بهم. ويقول المثل أيضا خشي بير الدلع الشمسان، ومعناه هو ينبض بالسعادة.
I'm going to go to the hospital.
أما الأنتاج الإنجليزية فقد تعددت في وصفها للإنسان التعلم. نستمع إلى بعض منها.
Happy is the that is happy for his children. Happy is he that is happy for his children.
ومعناه السعيد هو من يكون سعيدا في أولاده. أو المثل الآخر الذي يقول
Happy is he that chastens himself. Happy is he that chastens himself.
أي السعيد هو من يؤدب نفسه. أو المثل الآخر الذي يقول
Happy sees the flowers you think. Health sees the trees always. Happy sees the flowers in the trees. Health sees the trees always.
ومعناه السعيد يرى الأزهار في الأشجار وغيره يرى الأشجار فقط. وأخيرا المثل الإنجليزي الذي يصف فيه المرأة السعيدة فيقول
Happy is she who married the son of his dead mother. Happy is she who married the son of his dead mother.
أي المرأة السعيدة هي المرأة التي تتزوج رجلا أنها مستمعينا الكرام، ومن الأمثال المضروبة حول السعادة ما يرى أنها في داخل النفس المشرقة المؤمنة بقضاء الله وقدره، فهي بخير وسرور على أي يغلبها ويمنعها التأمل في ملكوت السماوات والأرض والتمتع بسحر الطبيعة من خلفه وجمال الكون من فوقه. يقول الشاعر إيليا أبو ماضي والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، فتمتع بالصدق ما دمت فيها لا تخف أي ذل حتى تزول. كن مع الفجر بصمة توسع الأزهار شملا وتارة تقديرا. أي هذا المشتكي وما بك كن جميلا ترى الوجود جميلا. وتقول الأمثال الفارسية خشت داد كباشت أمينت دارمانش دراس نيس كيوان حاس خارج خشت داد كباشت أمينت دارمانش دراس نيس كيوان حاس خارج. ومعناه يا لحلاوة الألم لأني بشدة، فمشوار الصحراء ليس طويلا عندما تكون لك ويقالها المثل الإنجليزي
Perhaps there is a door between me and the public. Try to find it, you may find it in your pocket. Perhaps there is a door between you and the public. Try to find it, you may find it in your pocket.
ومعناه قد يكون بينك وبين السعادة بابا. فتش عن مكتبك، قد يكون في جيبك. أو المثل الآخر الذي يقول
Happiness is in your heart. Don't look for it in other places. Happiness is in your home. Don't look for it in other places.
أي السعادة في بيتك، فلا تفتش عنها في حديقة غيرك. وأيضا هناك مثل آخر
Happiness is in inner you. Not in the stranger around you. Happiness is in inner you. Not in the stranger around you.
ومعناه السعادة في النفس وليست في الكنوز التي تحوزها. مستمعين الكرام وتشترك الأمثال والأفعال في اللغات الثلاث متضمنة مفهوما يدور حول اقتران اللحظات السعيدة بالحزن أو الأمل، فلطالما يعيش الإنسان انفعالات عديدة في نفسه تتباين من السرور إلى الغم والحزن. فالأمثال العربية تقول: إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. وتقول الأمثال الفارسية: شادي ساتسالجا ياد مادر يكتب شادي ساتسالجا ياد مادر يكتب. ومعناه سعادة مئة عام تعادل هم يوم واحد. أو النظر الآخر الذي يقول: شادي ميكان تغن بغاية بساطة، شادي ميكان تغن بغاية بساطة. ومعناه اسعد عندما تزداد على الجميع. وأيضا يقول النخل: خشدلي در حي آلم رومي، زنك رسم خشدلي يتمن رومي، خشدلي در حي آلم رومي، زنك رسم خشدلي يتمن. ومعناه لا وجود للسعادة في هذا العالم مطلقا، لأن طبيعة السعادة بذاتها غير دائمة البقاء. وأخيرا يقول المثل التاريخي: شادي تنزح خارج الغم مبدل بغم، شادي تنزح خارج الغم مبدل بغم، أي عندما تتجاوز السعادة حدها تتحول إلى ويقول المثل الإنجليزي:
No joy without humor. No joy without humor.
ومعناه لا سعادة بدون إزعاج. أو المثل الآخر الذي يقول:
Pleasure of the mighty are the fears of the fool. Pleasure of the mighty are the fears of the fool.
أي أن سعادة الإنسان القوي هي دموع الإنسان القوي. فالشعر يقول: لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة فكهنة، وترنم
منزلة من أسان خشن سالم وحوري وديد
أو قولهم لا تخلم فالحزن نخلة كم تخص رحيق
شبر
أو قولهم غير مأسوس على زان ينقضي بالهم والحزن وتقول الأمثال الثالثية دن باغم بسر بردن جهان بسر غم با غم به سر بردن جهان سر و معناه لحظة تقضیها بالهم لا تعادل العالم برم او المثل الآخر الذي يقول خش بار تأخذ ملك
يمرور
خش بار تؤذي ملك يمرور أي كن سعياً ولا تتحدث عن الآن فاليوم هو
جهد
أو المثل الثالث الآخر شادي أمري ومعناه لا تقول لحظات من سعية الآن إلى نعم
Yes. الساعة السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعميد.
بسم الله
طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدعو كوتريش للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة.